بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله جميعا. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة للأخ أحمد من العراق في سؤاله الثالث، طبعا ضاق الوقت عن الإجابة عليها. يقول أهل مأذيني ما يصلون وشيء من هذا القبيل، و يسأل يقول يعني ما العمل؟ يا أخي أحمد بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يهدي أهلك. أخي الفاضل بارك الله فيك، أنت عليك مهمة كبيرة وجسيمة، الواجب عليك ما دام أن الله تعالى قد فتح على قلبك وهداك ونورك وبصرك أنك تقوم بدعوة أهلك إلى هذه الأعمال الطيبة، ولكن برفق وبلين، ويجب عليك أن تصبر، ويجب عليك أن تتوقع المفاجآت، بمعنى أنه قد تؤذى وكذا مثل ما حصل لك. والله جل وعلا يقول لنبي عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. وربنا جل وعلا يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نبي عليه الصلاة والسلام كان من أحسن الناس خلقا، حتى مع أعدائه كان يتفلون في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول: اللهم ارحم قومي، فإن اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ويضربونه، ضربوه حتى خرج الدم، يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فأنت يا أخي الفاضل يجب عليك أنك تعيش هذا الشعور، تتحمل أهلك وتصبر عليهم حتى يأذن الله بزواجك وخروجك من البيت مثلا، استقلاليتك استقلالية كاملة. بارك الله فيك. طيب، عندي مكالمات تنتظر، ما نحب أننا نطيل عليهم، خاصة المكالمات الدولية والمحلية أيضا. تفضل أم سيف. أم سيف من العراق تفضلي.
مرحبا يا شيخ.
مرحبتين.
يا شيخ عندي بنية متوفية. وهدومها متشولات عندي، يقولون خطأ عليك يتعذب بهدومه، يعني صح ولا لا؟
يعني يقولوا لك ثيابها هذه أنفقيها ولا خليها؟
لا بلا لا، يقول لي لا تشيلي من عندك، يعني احرقيه عند النار، وأنا ما أريد أحرقه عند النار، يعني صحيح يتعذب بالعلمات صح ولا لا؟
إن شاء الله يا مسيف.
وعندي سؤال آخر. يا شخبتي، الصلاة فجر قبل الفجر، يعني أنا هالأيام سمعت برنامجك تقول تسوى الدنيا كلها، يعني إيش كم ساعة قبل صلاة الصبح؟
إن شاء الله يا مسيف.
يا شيخ أريد منك نصيحة. نصيحة أريد منك، يعني على الميت نصارى مو منطقته، يعني نصارى أهله يقولوا منطقتهم، يعني هو يحيي فلاه وقريب يقدر الحي ولا لا؟
شلون يا مسيف؟ أعيد إيش عفوا؟
يعني الميت
إيه؟
نصارى مو منطقته، يعني هو يحس أهله يرجعون لمنطقتهم وقريب يعني يقدر الحي، يقدر الحي وقريب ولا لا؟
يعني إذا دفن في غير منطقته؟ اي. طيب يا ام سيف ابشر ان شاء الله تسمعين.
اريد نصيحه، يعني لو هو رجع لمنطقتهم هو يحس اذا غريب يقدر الحي ولا لا؟
ان شاء الله يا ام سيف ابشري.
مشكور.
مرحبا اختي، اهلا وسهلا. تفضلي يا امه الله من السودان.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي 4 أسئلة.
تفضلي.
أنا الأول، أنا وقت إني أبدأ في الصلاة أبدأ من أوسط من الصور، يعني متوسطة، وأبدأ أظهر يعني جسم على الصلاة، مثل السنة البعدية ومثل السنة الغبلية ومثل الفرض، يعني في كل ركعة أتعوذ من الشيطان فصل بين الآيات الصورة هذه.
إن شاء الله يا أمة الله.
فهمت يا
شيخ؟ يعني قصدك أنك تبدأ من نص الصورة تقول أجيب الاستعاذة ولا لا، هذا المعنى؟
أيوة، في كل ركعة. طيب. يعني إني أبعد من صورة واحدة.
إن شاء الله إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، اللي تغسلت عن الجنابة في الليل، أمسح بلبس جوارب يعني عشان إني بمسح عليهم، يلزمني إني أتوضع عشان إني ألبس على طهارة ولا في الغسول؟
إن شاء الله يا أمة الله.
السؤال الرابع شيخ، أنا الثالث، أنا دورتي تعدي 3 شهور عني، قرن ونص يعني أحيانا تعدي 4 شهور عني وتريني إياها مقطعة، يعني تعدي علي 15 يوم إلا 10 أيام تريني بس في اليوم مرة واحدة جات حاجة بسيطة ما تنخلق الله يكرمك ما تبي. وفي الحالة هذه أنا ما أقطع الصلاة، أصلي أواصل أتواصل يعني.
ولكن نفس نفس مواصفات الدم هذه اللي تجي في اليوم الواحد نفس مواصفات الدم؟
لا يا شيخ لا.
طيب
إفراجات وحاجة ما هي نفس الدم.
أنت كم
الدم ما هي نفس الدم؟
أنت كم عمرك الحين؟ كم عمرك الحين أنت الآن؟
أنا عمري تحت 30.
ها إيه صغيرة يعني.
حوالي 28.
طيب طيب.
أنا يعني تعدي أنا حاطة الشريحة حقت منع الحمل.
طيب طيب يا أمة الله. السؤال الأخير.
السؤال الأخير يا شيخ، أحب ممكن شوية يعني أطول بارك علي علشان إني بفصل تبعتك كيف أفصل عشان تفهم.
عفوا.
أباك شوية تعطيني من وقتك شوية علشان أعطيك إياهم مفصل عشان تفهم يا شيخ الله يرضى عليك.
هل في البرنامج الآن؟
اتفضل. أنا حنا في السودان ما حنا أصلنا ما هو السودان يعني كذي، حنا رسايدة وساكنين في السودان، ما أدري السودان يمكن شاهدتوا إن السودانات فاتشات وريهن يا شيخ.
معروفين رشايدة.
ايوه بعلمك بلبسنا وامن بعلمك بلبس ياها امام الرجال بس تنصحني يا شيخ.
اها تفضلي.
انا لبسنا وحنا شويه مثل مغابلتنا وسع من الغاب ما يتم بالشاب يعني الحاجه تبين والمنطق اللي تحت العين اللي ما تنسمى بالخد هذه شويه منها بده يبين.
ايه
وتشوف والقدم هذه، وحنا في منطقه يعني في السودان ما فيها كهرباء ولا فيها بيوت يعني مقفله. منطقة يمكن البيت غرفة واحد وفي أحيانًا في واحدات فيهن حوش وواحدات ما فيهن شيء ثاني أسير. ونظهر فلسي ونظهر أمام الرجال ويرون الرجال يعني مع رجالنا صحبانه وإخوانه وعربنا يعني نلتم على ربانه وعلى القهوة. بهذا اللبس يا شيخ خذ تنصحني بها أنت على ما قالوا أحب أنك تنصحني باللبس.
إن شاء الله. حاضر أبشري أبشر الله يحفظك الله يحفظك. مرحبا
الله خير وربي إن شاء الله يجعل في ميزان حسن.
آمين وياكم. مرحبا فضل أبو عمر أردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا سؤالي لو سمحت لي صديق متزوج ولديه من الأولاد عدد من الأولاد ولكن مبتلى بالنظر الحرام والعياذ بالله يدور على الزنا وإلى آخره، فنريد منك يعني استشارة أو نصيحة لأنه يسمع كلام.
إن شاء الله يا أبو عمر.
بارك الله فيك. شكرا.
مرحبا مرحبا. فضل عبد الرحمن من اليمن. هاي عبد الرحمن. طيب أرجع للأسئلة. أحمد من العراق يسأل عن تربية الطيور بالأقفاص، وما حكم تربية الطيور في الأقفاص؟ يجوز للإنسان أن يربي الطيور وأن يضعها في الأقفاص، أضعها في الشبوك مثلا، يجوز حبس الطيور لأجل التلذذ بأصواتها، كل هذا نص الفقهاء على مشروعي على جواز ذلك وإباحته. أحمد يسأل عن صلاة الجماعة، يقول يعني بالنسبة لي يعني الصلاة في الجماعة في المسجد، يريد يعني نصيحة في هذا. يا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لي الرجال عليهم 3 واجبات فيما يتعلق بالصلاة، واضح؟ الرجال البالغين عليهم 3 واجبات في مسألة الصلاة. الأول إقامة الصلاة، هذا الواجب الأول، لأن الله تعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الثاني صلاتها جماعة، لا بد أن يصلي الرجل صلاته أن يصلي جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. جاء في لفظ في المسند بإسناد ضعيف لولا ما فيها من الذرية والأطفال أو النساء والأطفال. ولذلك هذا الواجب الثاني. الواجب الثالث الذكور البالغين أن يصلوا هذه الجماعة في المسجد، لأن الله تعالى قال عن المساجد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والمقصود يا أخي الفاضل الرجل البالغ الذكر البالغ يجب عليه أن يقيم الصلاة وإقامة الصلاة أن يصليها في وقتها جماعة في بيت من بيوت الله رب العالمين، إلا من عذر، العذر مثل مرض، مثل خوف، يعني رجل في يوجد بعض البلاد فيها خوف فتن وكذا، يصليها في البيت ويحرص على جماعة مع أهل البيت. بارك الله فيك. أبو علي من أبوظبي يسأل عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام عند القيام من السجود إلى الركعة الثانية، وأيضا في مسألة التشهد، يقول كيفية القيام. أخي أبو علي الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتمني أصلي، ولذلك واجب على المسلم أن يتتبع صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت تشكر على هذا السؤال الذي فيه توضيح وبيان لصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لقيام النبي عليه الصلاة والسلام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية أو الركعة الرابعة مثلا في الصلاة الرباعية مثلا، ذكر صفتان. الصفة الأولى فيما يتعلق باليدين، فيما يتعلق باليدين، فذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجن إذا أراد أن يقوم، يعني بمعنى أنه لما يقوم من السجدة يقوم فيضع يديه على الأرض ثم ينهض، يضع يديه فيرفع أول شيء ركبتيه وبعدين يديه ويرفع، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية هو أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا رفع من السجود اعتمد على ركبتيه، وضع يديه على ركبتيه فقام إلى الركعة، وكل هذا جائز ولله الحمد. ولذلك المسألة تدور بين أهل العلم في الأفضلية، الخلاف في الأفضلية. ولذلك لو قام عجن مثل ما يحصل العجن هكذا، يضع يديه وقام بحيث يرفع ركبتيه ثم يديه ويقوم، طيب إذا ما استطاع مثلا وقام أراد أن يقوم على ركبتيه، لأن بعض الناس يصعب عليه الحالة الأولى، يقوم على ركبتيه، يعتمد على ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه ويقوم، بمعنى أنه يرفع يديه أولا ثم ركبتيه ثم يقوم، جائز. عندنا ما يسمى بجلسة الاستراحة، هذه الجلسة الخفيفة اللي تكون لما يرفع المصلي رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى وفي السجدة الثانية من الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية، كيف يقوم؟ عندنا جلسة خفيفة جدا اسمها جلسة الاستراحة. هذه الجلسة اختلف فيها العلماء على أقوال. القول الأول قالوا بدعة، قالوا بأن هذه غير ثابتة وبدعة، وهذا قول ضعيف. القول الثاني قالوا سنة دائمة، بأن الإنسان كل مصلي ما يقوم إلى الركعة الثانية إلا بعد أن يجلس جلسة الاستراحة الخفيف. القول الثالث وهذا الذي يظهر لأنه الصواب، يفعلها الإنسان إذا احتاج إلى ذلك، بمعنى لا يشدد فيها. قال العلماء لأن النبي عليه الصلاة والسلام لجأ إليها آخر حياته لما بدن وأخذه اللحم عليه الصلاة والسلام، احتاج أن يجلس هذه الجلسة، ولذلك تجد بعض العلماء يجعل هذه الجلسة بين السنية والاستحباب والإباحة أيضا، قالوا لأن اللي جسمه ثقيل وكذا يحتاج إلى هذه الجلسة. ولذلك لو الإنسان ما جلسها ما عليه شيء، ولو جلسها ما ينكر عليه، ما ينكر عليه، لكن ما يشدد الإنسان فيها. بارك الله فيك. يبقى قضية القيام من التشهد الأول. التشهد الأول وأنت جالس تقول هكذا وأنت جالس الله أكبر ثم تقوم، هذه صفة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقوم من التشهد الأول، صفتين اللي ذكرتها لك في السجود، إما أن يعجن فيقوم، وإما أن يعتمد على ركبتيه فيقوم، وإذا قام قال الله أكبر ويرفع يديه في القيام. هذه كلها صفات على سبيل التنوع، إذا أحب المصلي ينوع فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا هذا التنوع في السنن فيه فوائد وعوائد وبركات، لأن الناس يختلفون من جهة السمن ومن جهة الضعف، من جهة قوة العضلات وضعف العضلات، من جهة التحمل وكذا، فممكن يفعل المصلي مثل هذه الأشياء. أحمد من أبوظبي يسأل عن الزكاة، يقول عندنا ناس من كبار السن طيبين وصلون وحبيبين وكذا لكن ما يزكون، يقول أنا أعرفهم بأنهم بخل أو شيء من هذا القبيل. أخوي أحمد، طبعا أحمد يريد نصيحة. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأموال على قسمين، أموال ظاهرة وأموال باطنة. الأموال الباطنة هذه النقود والذهب، هذه كلها أموال باطنة، والأموال الظاهرة هي مثل بهيمة الأنعام والزروع والحبوب، هذه طبعا الدولة هي التي تأخذ الزكاة، تأخذ الزكاة من أصحاب الأموال الظاهرة، بهيمة الأنعام مثلا عندك الزروع والثمار والحبوب. الأموال الباطنة المسؤول عنها الإنسان نفسه، هو الذي يجب عليه أن يخرجها، يخرج زكاتها بالشروط الشرعية. هذا أمر أول. الأمر الثاني بالنسبة للزكاة، ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائض الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل كثيرا ما يقرن الزكاة بالصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. إذن الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. الله عز وجل فرضها في أصناف معينة وفي أنواع معينة وبقدر معلوم، في مال مخصوص بقدر معين. الأمر الآخر، من أنكر وجحد وجوب الزكاة كفر بإجماع أمة الإسلام. أي واحد يقول أنا ما أعترف شيء اسمه زكاة، وما في شيء في الإسلام اسمه زكاة، وأي آية قرآنية أو حديث هذا غير ما أعترف فيه، هذا كافر. وما أعتقد مسلم يقول أنا والله ما أعترف بالقرآن والسنة مثلا. ولذلك من أنكر وجحد وجوب الزكاة وفهم وعلم وأخبر فأصر يكفر. أما من منع الزكاة بخلا وتساهلا وتهاونا فهذا على خطر، لأنه هدم ركن من أركان الإسلام. كيف يلقى الله عز وجل وقد هدم ركنا من أركان الإسلام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بني يعني هناك باني. من هو الباني؟ هو الله عز وجل، هو الذي بنى الإسلام على هذه الأركان الخمس، بنى الإسلام على هذه الأركان الخمس. الأمر الآخر الذي أريد أن أبينه وأوضحه أن الزكاة ما تجب في كل الأموال. الزكاة تجب في أربعة أصناف: في النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها الآن من الدراهم والفلوس هذه، وفي بهيمة الأنعام، وفي عروض التجارة، وفي الحبوب والثمار. حبوب خارج من الأرض من الحبوب والثمار، خارج من الأرض من الحبوب والثمار. هذه فقط أربعة: سيارتك اللي تركبها ما عليها زكاة، بيتك اللي تسكنه ما عليه زكاة، بنايتك اللي مأجرها ما عليها زكاة، الزكاة على الأجرة مش على البناية، أثاثك ما عليه زكاة، الجواهر اللي عندك، الجواهر والتحف والأشياء الثمينة، الحجارة الكريمة واللؤلؤ وغير ذا ما عليه زكاة، هذه قنية. حتى ذهب المرأة الملبوس، أنا أفتي في هذا البرنامج بأن ما فيه زكاة، الملبوس المعد للاستعمال ما فيه زكاة. ساعتك لو كانت سعرها مليون، الساعة هذه لو كان سعرها مليون ما عليه زكاة. بشتك لو يسوى 500,000 ما فيه زكاة. الزكاة في هذه الأصناف الأربعة فقط. الأمر الآخر اللي ما يفهمه كثير من الناس للأسف الشديد، وأنا تفاجأ يوميا والله، مثل حد الأخوات يمكن الآن تشوفني وتشاهدني، سألتني وأنا طالع من البرنامج على الزكاة وقالوا لها والله تخرجين 25% من المبلغ اللي عندك. طبعا تقول كيف أخرج 25%؟ يعني الخطأ أحيانا يأتي بسبب الجهل، المعلومة المغلوطة. الزكاة تجب بشرطين: أولا أن يبلغ المال النصاب، يعني اللي عنده إبل، اللي عنده أربعة من الإبل يا أحمد فهمهم، اللي عنده أربعة ما عليه زكاة، اللي عنده خمسة من الإبل يطلع شات واحد زين، اللي عنده بقر، اللي عنده 29 بقرة ما عليه زكاة، اللي عنده 30 بقرة عليه تبيعة وتبيعة، اللي هو له سنة أو سنة دخل في السنة الثانية، اللي عنده 39 رأس غنم ما عليه زكاة حتى تبلغ 40. فإذا بلغت 40 زكى. أي واحد عنده مال لازم يبلغ النصاب حتى يزكيه، حتى اللي عنده يعني دراهم وفلوس وريالات ودولارات هذه حتى تبلغ النصاب. وفي شرط ثاني أيضا يحول عليه الحول، يعني يجب أن يبقى النصاب يزود أو يبقى يعني على ما هو عليه مدة 12 شهر قمري. 12 يعني لو جاء النصاب ونزل، أفترض الآن النصاب 8,000 ريال زين، قبل الحول بشهر أصبح 5,000 ما عليه زكاة. لاحظ كيف؟ الأمر الثاني، الزكاة ربع العشر، يعني 2.5%، 2.5%، بمعنى أن الإنسان وكلما كثر المال قلت الزكاة، يعني إذا حسبناها نسبة وتناسب. مثل بعض الأخوات الفاضلات بالأمس أخبرتني تقول يعني جهة شخص قالوا له زكاتك 3 مليون، قالوا له زكاتك 3 مليون، قال 3 مليون، وتدرون كم زكاة يعني ماله 120 مليون. 120 مليون إذا حسبنا زكاته 3 مليون، وين 3 مليون عن 120 مليون؟ وين هذه عن هذه؟ يعني 3 مليون لا تسوى شيء أمام 120 مليون. والمقصود يا إخواني وأخواتي بأن الزكاة النسبة التي تخرج ربع العشر، يعني أي مبلغ عندك تقسمه على 40. يعني عملية سهلة أنا أسهلها دائما لإخواني وأخواتي، أي مبلغ عندك احسبه وقسمه على 40 يطلع لك الزكاة. يعني الآن اللي عنده 100 ألف 2500، بعض الناس 2500 يطلع بها للمطعم، يروح المطعم ويصرف مش 2500 أكثر. وبعض الناس يشترون ألعاب ويشترون ألكترونيات 5000 و6000، وإذا جاء عند الزكاة قال ها منين أطلع الزكاة ومنين وين عندي مال، وهو يروح يعبث في المال. اتقوا الله يا أخواني وخاف الله عز وجل. الأمر الآخر، المال اللي عندك ما هو مالك، هذا أنت ملكك على هذا المال ناقص، المال مال الله عز وجل. قل جل وعلا وأنفقوا مما جعلكم إيش مستخلفين فيه، أنت مجرد مستخلف على هذا المال. لازم يأتي اليوم اللي يترك المال أو أنت تترك المال، ملكك لهذا المال ملك ناقص. شفتوا لي أحد أو جاكم خبر أو سمعتم بأحد مات وقالوا خذوا أمواله وذهبوا وحطوه معه بالقبر، سمعتم؟ والله ما يرضى عياله وما يرضى أقرب الناس له، ولو يدرون درهم واحد بالقبر طلعوه، درهم هذا فيه نفع وش يحطونه في القبر. ولذلك إذا مت المال ما يروح معك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم تبعه 3 فيرجع 2 ويبقى 3، يتبعه الأهل والمال والعمل، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل. ما أنت محبوس على عملك. قل جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة. وشفتوها أحوال الدنيا كيف مرت علينا حوادث، يعني بحياتنا ناس أغنياء إمبراطوريات مالية، أمس إمبراطور مالي وأصبح يشحذ يأخذ الزكاة، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. الذي يغني ويقني ويفقر هو الله جل وعلا وتقدس. كم من إنسان أمسى فقير وأصبح مليونير وأصبح له كفاية. فالأمور بيد الله. ولذلك هذا المال سبيله أمران، إما في حادث وإما إلى وارث، إما أن تخسر هذا المال في الدنيا ويذهب عنك، وإلا يذهب للورثة، والورثة ما أدري هم يعني يفسدون فيه أو يصلحون الله أعلم، ويبقى الحساب عليك. يتنعمون ويتلذذون ويفرحون بهذا المال وأنت تحاسب على كل درهم، ومنين جبته وين وديته، من أين أخذته وفيما وضعته. هذا هو الإنسان في هذه الدنيا إخواني. والمانع الزكاة والعياذ بالله متصف بصفة من أقبح الصفات ومن أشنعها ومن أشدها قبحا، هي البخل. المؤمن لا يكون بخيل أبدا، المؤمن ما يكون بخيل لأنه يتقرب إلى الله بهذه الأموال. وبعدين هذا حق، هذا المال حق الله عز وجل. في هذا المال أغناك الله، من وين جاك المال؟ من الله. الله عز وجل أوجبك عليك فيه الزكاة، تعطيها للفقراء مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. وبعدين مانع الزكاة عقوبته في الدور 3، في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. أما في الدنيا فسنة الله الكونية أن الناس يبغضون البخيل، وهذه سنة. والله لو كان من أهل الصفوف الأولى في المسجد ولو كان من أهل القرآن، بخيل ما حد يحبه أبدا، ما حد يحبه، لأن صفة البخل تغطي على الصفات الأخرى الطيبة. ولذلك الفقراء والمساكين صدورهم تغلي على هذا الغني أو الموسر اللي يمنع الزكاة وما يلتفت لإخوانه، المسلم يعيش لغيره ولذلك يكرهونه، حتى لو جاملوه في داخل قلوبهم يكرهونه لأنه ما يطلع زكاة لهم ولا كأن يهمه أمرهم، فقط جماع مناع ما يعرف إلا نفسه ولا يرى إلا ذاته. وأما في القبر فقد أخبر الصادق المصدوق الذي ينزل جبريل فيخبره بخبر الله أن مانع الزكاة يمثل له ماله في القبر شجاع أقرع، وهو الثعبان العظيم يأخذه بالهمزتيه، يقول أنا مالك أنا كنزك حتى تقوم الساعة، يعذبه الله عز وجل في القبر. وهذا قول من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة يعذب الإنسان بماله، فإذا كان صاحب ذهب أو فضة أو دراهم أو دنانير كوي بها جنبه وجبينه وظهره، يقول صلى الله عليه وسلم والله إنه ليوسع له في جلده فما من درهم أو دينار إلا ويوضع على جلده، يوضع على جلده يقول جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا ما كنستم لأنفسكم، هذا اللي منعتوا حق الله عز وجل فيه. ولذلك إخواني، يعني الإنسان يخاف الله ويتقي الله، هذا المال مهم، مالك أنت مستخلف عليه، هذا المال سيذهب عنك لا محالة، سيذهب وستبقى إما أن ينجيك الله عز وجل بهذا المال أو أنه والعياذ بالله يعذبك لأنك منعت حق الله عز وجل. فالتمسوا الفقراء والتمسوا المساكين ما دام أن الإنسان عنده قدرة. وبعدين هذا الخوف من الزكاة هذا خير لك أصلا، تطهير للمال. لماذا حرمت الصدقة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته؟ لأن أوساخ الناس، أوساخ الناس هذه الصدقة، هذه تطهر مالك أنت، تنقي من ما كدر أو شابه وتلطخ هذا المال من حرام أو شبهة أو تقصير أو شيء. وبعدين الزكاة فيها انشراح للصدر وطمأنينة وراحة، وتشعر أنك لما تنام أنك سويت شيء، الله عز وجل جعل لك هذا المال لتكون سبب، يكون سبب من أسباب سعادتك وراحتك. أما تمنع المال لا، انتبه. ولذلك نصيحة محب لإخوان أن يتقوا الله وأن يخاف الله وأن يحسبوا أمورهم، حساباتهم لازم تكون أخروية ليست دنيوية. الآن تحاسب دنيا، هذا المال ما هو لك، هذا المال بيروح للورثة في النهاية، ويبقى الحسرة والعذاب عليك يوم القيامة. فأخرج من الآن واتق الله عز وجل وبادر، وكل من كان يعني مقصر في هذا الأمر لازم يتدارك، لأن ذمتك مشغولة، الله عز وجل بيطالبك بهذا المال كل سنة من السنوات اللي مرت، الله بيسألك عن هذا المال. نسأل الله أن يهدي الجميع. زهرة من الجزائر تسأل عن تفسير قول الله تعالى: فإن أتممت عشرا فمن عندك. أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذه حصلت قصة لموسى عليه الصلاة والسلام مع الرجل الصالح من أهل مدين، وهو ليس شعيب بالمناسبة، يخطئ من يقول بأن هذا الرجل هو شعيب، بين شعيب وبين موسى سنين طويلة، أكثر من 1000 سنة. المقصود بأن هذا رجل صالح من أهل مدين، لما حصل أن موسى سقى الفتاتين ثم تولى إلى الظل وأخبرت الفتاتان والدهما بما حصل، فطلب أن يأتي، فأرسل إحداهما، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء وقالت له بأن أبي يدعوك ليسقيك أجر ما سقيت لنا. نعم، فصارت الحوار وطمأنه، قال: نجوت من القوم الظالمين. ثم قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لأن الفتاتان عانتا معاناة شديدة من سقي الماء، واضح أن المسألة فيها إقصاء لهما. فهنا قال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. يعني المهر منفعة وليس عين، منفعة أنك تكون راعي عندي مدة 8 سنوات، فإن أتممت 2 سنين 10 سنوات هذه من عندك، وما أريد أن أشق عليك. فصار الاتفاق بين موسى وبين الرجل الصالح العبد الصالح من أهل مدين على أن يقوم برعي الغنم 8 سنوات، هذا وجوبا في مقابل زواجه بإحدى البنتين، فيها 2 سنوات اختيارية. يقول له: إذ حبيت تكمل لي 10 سنوات طيب أنا ما أريد أن أشق عليك. فحصل اتفاق، قال: ذاك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان، يعني إذا 8 سنوات ما تتكلم معي، وإذا حبيت أني أتفضل أنا و2 سنوات فهذا من عندي أنا تفضلا، لأن العقد أصبح إيش 8 سنوات، هذا العقد 2 سنوات هذه زيادة. وهذا يدلنا على أنه جواز أن يكون المهر منفعة، يكون المهر منفعة وليس نقد. أسماء من الأردن تقول: أكون أحيانا يعني في ناوية أنني أطلع مال أو سهم لله عز وجل وأتصدق وأكون في الشغل وأكتسب شيء من هذا القبيل، تقول: تأتيني ظروف أحيانا يعني ممكن أنني يعني أغير هذا وأجعلها للأهل. يجوز يا أخت الفاضل، إذا نوى الإنسان الخير بمجرد بداية النية يؤجر، الملكان يكتبان له الأجر والخير ولو لم يخرج، ما دمت بيت هذه النية: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. فما دام أنك ما أخرجتها بعد وانت ناوية تقولين وما نذرت هذا نذر، هكذا تقولين أبغى أتصدق أبغى كذا، وتحولينها لأحد أقاربك، حصل عندك ظرف صحي ظرف مادي ظرف كذا، ما في بأس ولله الحمد والمنة. أسماء تقول بأن لما يطلعون مشوار وكذا تقول أحيانا لما أعود للبيت طبعا أنا مريضة وكذا يعني يكون صعب علي أني أقف في الصلاة، تقول ما الحكم في مثل هذا؟ يا أختي الفاضل أسماء بارك الله فيك، الصلاة أفضل موضوع وخير موضوع، الصلاة أفضل من الذهاب إلى السوق، أفضل من التمشيات، وأفضل من أي شيء، الصلاة شأنها عظيم. ولذلك أختي الفاضلة المرأة يعني ما شاء الله بعض الحريم الآن اللهم بارك في السوق ما تتعب ولا تمل، 5 ساعات 6 ولو ما في رجال وراها بعد يمكنها استمرت، لكن لما تجي عند الصلاة يرجولي يا ظهري يعني لما تجي العبادة والصلاة 5 دقائق بس بدأت تشكو، وهذا من الشيطان، هذا من الشيطان. هالمشي وهالروحة وهالجية في السوق ما يتعب الإنسان، لما يجي عند الصلاة يتعب، إذن في مشكلة، وهذا دلالة على أن الشيطان يضع عراقيل في 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 طريق الإنسان. أنا ما أقول والله الواحد ما يتعب، لا يتعب، اللي يمشي له 2 أو 3 ساعات في السوق يتعب، لكن إني أجي في الصلاة وأقعد أصلي جالسة هذا غير صحيح، غير صحيح. ولذلك يا أختي الفاضلة الصلاة أعظم موضوع. وأنت مثلا تقول أنا رجعت من السوق الآن مش قادرة تقفين في الصلاة، انتظري عندك الوقت طويل. يعني مثلا الآن أفترض أنك طلعتي بعد الظهر وجيتي بعد 2 ساعات حتى يؤذن العصر، هذا كله وقت للظهر، لو ريحتي مثلا وعطيتي نفسك يعني أخذتي نفس مثل ما يقولون وشيء وتقومين تصلين أنت واقفة مثلا بعد العشاء، بعد العشاء إلى منتصف الليل، يعني ليس شرطا من ترجعين تصلين، لا ارتاحي واجلسي وخذي يعني استردي عافيتك وخذي نفسك وتصلين في وقتها، أما تصلين جالسة لا. أختي الفاضلة الصلاة للجالس لغير المستطيع، إنسان ما يستطيع يقف، مريض ما عندك، أما شخص والله طالع للسوق وجاي ورجوله توجع ويصلي جالس هذا لا يجوز، بارك الله فيك. أم سيف من العراق تقول بأنها عندها بنت توفيت، تقول ثيابها حابة أحرقها، قالوا لي لا ما يجوز لأنك إذا حرقتيها انحرقت في النار. يا أم سيف الله يرضى عليك، هذا الكلام كلام جهل، كلام جهل وكلام باطل. حرق الثياب أو المقتنيات للميت هذه ليست لا تكون سببا أبدا من أسباب حرقه بالنار، وهذا الكلام لا يجوز أن يقال، لأن هذه مسائل غيبية تحتاج إلى دليل، وما عندنا دليل لا في القرآن ولا في السنة على مثل هذا الأمر. الأمر الثاني يا أختي الفاضلة، ليش تحرقين الله يرضى عليك ويبارك فيك، هذا مال انتفعوا فيها أنتم، البسوها أو لبسيها بناتك الثانيات أو بنات بناتك أو بنات أولادك، ليش الهدر في هذه الأموال؟ وبعدين لباس الميت هذا منفعة، بعض الناس الآن يقول لك لا تلبس لباس الميت، ليش؟ قال تموت وهذا غلط، غلط، ما هذا مال، هذا مال ينتفع به، الموت والحياة بيد الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإذا تقول والله ما نحب ويمكن تذكرها، تصدقي فيها، تصدقي فيها على الفقراء والمساكين، يعني مو بلازم حتى في بلدك، أخرجيها برا، في ناس يحتاجون إلى الفانيلة ويحتاجون إلى السروال ويحتاجون إلى الثوب ويحتاجون إلى الغترة وإلى الشيلة يحتاجونها، ارسليها لهؤلاء، تسترين بها امرأة، تسترين بها بنت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، أما تحرقينها فهذا غلط، بارك الله فيك. أم سيف تسأل عن الصلاة اللي قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، تقول كم ساعة؟ أخت الفاضلة هذه بعد الأذان، بعد ما يأذن الصبح تقومين تصلي 2 ركعة، هذه 2 ركعة يسمونها سنة الفجر القبلية، هذه سنة مؤكدة ما كان يتركها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام 2 ركعة خير من الدنيا وما فيها، فهذه بعد الأذان بارك الله فيك قبل الصلاة. أم سيف تقول تريد نصيحة، تقول إذا مات ميت في غير منطقتهم وانتقلوا عنه يعني ممكن يحس فيهم يحسون في شيء من هذا القبيل. يا أم سيف الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وخبر الصدق أنه ما من أحد يموت إلا ويموت من الأرض التي قبض منها، لأن الله عز وجل خلق آدم من هذه الأرض، من تربة هذه الأرض، من تربة هذه الأرض، ولذلك الناس فيهم الأسود والأحمر والأبيض والأصفر، وفيهم الصعب وفيهم اللين على حسب سبحان الله طباع الأرض، فيدفن الإنسان في الأرض التي قبض منها، القبضة التي قبضها الله في خلق آدم، هذا واحد. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا مات انتقل من الحياة الدنيوية إلى الحياة الأخروية، وتسمى هذه الحياة البرزخية، وهي التي بين الدنيا والآخر، فهو لا يشعر بأحد، ولا يسمع أحد ولا يدري ما يصنع أهله من بعده ولا يحس بهم. يقول جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور. يقول جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى. فالموتى في دار أبدية، في دار برزخية فيها عذاب وفيها نعيم. النبي صلى الله عليه وسلم كشف الله لها عن القبور فرأى قبرين، قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فلذلك أخت الفاضلة، وانتقال الناس عن هذا الشخص ما له قيمة، يعني سواء كانوا عنده أو انتقلوا ما في قيمة. القيمة التي يستفيدها الميت الدعاء والصدقة وصلة الرحم التي توصل به، هذا الذي يجد أثره. حتى الدعاء يقول: من أين هذا؟ فتقول للملائكة: خلفت ولدا صالحا يدعو لك. الأمر الآخر، الأراضي ما تقدس أصحابه ولا تنفع أصحابه. والله لو دفن أحد في مكة وهو غير مسلم ما نفعه. وين الآن مشركي قريش؟ دفنوا في مكة، والله عز وجل أخبرنا أنهم في النار، أخبرنا أنهم في النار. ولو دفن مؤمن بمقبرة غير مسلمين، ها، الله عز وجل بيدخل الجنة بحوله وقوته. ما الأراضي ما تقدس أصحابه ولا تنفع أصحابه. الذي ينفع الإنسان العمل الصالح. فيا أختي الفاضلة، حاولي أن تبتعدي عن مثل هذه الدوامة. يحس فينا ولا ما نحس فيه، يعرفنا ولا ما نعرف، خلاص انتقل إلى دار. اشتغلوا بالذي ينفع الميت. ما الذي ينفع الميت؟ الدعاء، الصدقة، هذا الذي ينفع. بارك الله فيك. أمة الله من السودان تقول، يعني تسأل عن القراءة في الصلاة، تقول: بالنسبة لي كل ركعة أقرأ فيها من منتصف السورة بعد الفاتحة، تقول هل أتعوذ؟ أختي الفاضلة، من السنة أن تتعوذي، سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب. أولا، عندنا الاستعاذة في أول الصلاة قبل الفاتحة مرة واحدة فقط، وهي لما تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، وتقولين بعدين سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأين الفاتحة. الركعة الثانية والثالثة والرابعة لما تجين تقرأين الفاتحة ما تأتين بالاستعاذة، وإنما تأتين بإيش؟ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأين. واضح؟ بالنسبة لي بعد الفاتحة القراءة، قراءة القرآن، فإذا كان من أول السورة نعم تأتين بالبسملة ما عدا سورة براءة، لأن ما فيها بسملة. إذا تقرأتي أول البقرة، أول آل عمران، أول عمة، أول التين والزيتون مثلا، وهذا سنة مستحبة وليس بواجب. إذا قرأت من وسط القرآن، من وسط القرآن تأتين بالاستعاذة، لأن الله تعالى قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من وسط، يعني من وسط السورة، أو إذا كان من نهايتها وليس من بدايتها. بارك الله فيك. وإذا تركت البسملة وتركت الاستعاذة ما عليك شيء، وصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. أمة الله تقول: إذا اغتسلت من الجنابة ثم أردت أن ألبس الجوارب، هل يلزم أنني أتوضأ قبلها؟ لا يا أختي الفاضلة، ما يلزم. أنت اغتسلت الغسل الذي هو أكبر من الوضوء، فإذا اغتسلت غسل الجنابة رفعت الحدث، فتلبسي ولبست الجوارب بعدها، يجوز لك أن تمسحي بعد ذلك ولو لم تتوضئي، لأن الاغتسال أكبر من الوضوء، فأنت رفعت الحدث الأكبر، فلذلك تمسحين بعد ذلك. بارك الله فيك. أمة الله تقول بأن دورتها 3 أشهر وتتقطع، وأحيانا 15 يوم وشيء من هذا القبيل. أختي أمة الله، بارك الله فيك، يظهر بأنك أنت من اللي عندهم مشاكل ولخبطة في مسألة الدماء والدورة. على العموم، شوف الأخت الفاضلة، وأنا سألتك متعمد، ظنيت بأنك أنت وصلت سن الإياس، لأن غالب النساء لما تقترب من 50 يبدأ عندها مسألة الدم، يعني تلخبط عندها الدورة الشهرية. أما وإنك دون 30 إذن عندك مشكلة. ولذلك أخت الفاضلة، اضبطي هذه المسألة بالتالي. أولا، ربنا جل وعلا علق أحكام الدم، أحكام الحيض، على وجود الدم. الله عز وجل علق أحكام الحيض على وجود الدم. قل جل وعلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الثاني، دم الحيض هو الدم الذي يسيل، أما النقطة والنقطتين هذه ليست بحيض، هذه ليست بحيض، وإنما الذي يسيل لأن اللغة مع الشرع تفيد هذا المعنى. ولذلك يقول العرب حاض الوادي يعني سان، حاضت الشجرة يعني نزل منها السائل بعض الأشجار. ولذلك النقطة والنقطتين هذه غير مؤثرة، وإنما الدم الذي يسيل تعرفه النساء. المسألة الثالثة، النساء كل واحدة لها عادة، منها 5 أيام 4 أيام 6 أيام 8 من 10 أيام، بعض النساء أكثر من ذلك، فتلتزم المرأة العادة. الشيء الآخر، عندنا أوصاف الدماء مهم جدا أن المرأة تعرف هذا الشيء. ولذلك دم الحيض أسود ثخين له رائحة كريهة، ينزل سائل غير متجلط، لأنه أصلا تجلط في الرحم، هذه الأغشية الدموية اللي تبني في الرحم لاستقبال الجنين، لما ما يحصل تتهدم وينزل هذا المتجمد إلى سائل، إلى سائل. الأمر الآخر، التقطع هذا الذي يحصل عند بعض النساء إذا انقطع الدم مدة 24 ساعة، زين 24 ساعة، هذه طهر، يجب علينا تغتسل ثم تقضي الصلوات. إذا عاد لها مرة ثانية ترجع وتجلس عادتها، ترجع وتجلس عادتها. فأنت يا أخت الفاضل، هذا التقطع اللي عندك، هذا التقطع اللي عندك، كل فترة لا ترين فيها الدم ويحصل عندك جفاف نقاء تام، حتى لو احتشيتي ما يخرج شيء، 24 ساعة هذه يجب أنك تغتسلين وتقضين الصلوات. أما إذا كان دون ذلك لا، هذا ما يعتبر من العادة، بارك الله فيك. أمة الله من السودان أيضا تقول بأنهم يعني يقول أصلا نحن لسنا من السودان وإنما قبائل معروفة، تقول يعني كيف لباس المرأة مع الرجال؟ تقول نحن عندنا عادات وتقاليد ونجلس مع الرجال ونلبس شيء أحيانا يظهر جزء من ما فوق الحاجبين، جزء من الخد وشيء من هذا القبيل، تقول نجلس ويعني يتقهون الرجال والحريم في غرفة واحد وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضل أمة الله، بالنسبة للباس المرأة الذي أنزله الله عز وجل وبينه النبي عليه الصلاة والسلام لا يختلف لا من قبيلة إلى قبيلة ولا من دولة إلى دولة ولا من بلد إلى بلد، الخطاب للجميع، الخطاب للجميع. يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والجلباب عرفه العلماء هو الذي يأتي من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين، حتى إن أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم كم ترخي المرأة ذيلها يعني طرف الثوب من تحت، قال شبر، قالت تنكشف الأقدام، قال إذن يرخينه ذراع. شوف المشكلة وين الآن، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ذراع، عفوا شبر، وتعترض أم سلمة تقول لا ينكشف القدم، تريد أكثر. الآن النساء يريدنا يعني يرفعنا فوق، وأم سلمة لا، تقول أطول، فأذن لهن بذراع عليه الصلاة والسلام. ولذلك أختي الفاضلة، هذا لباس المرأة، هذا لباس المرأة. والله جل وعلا قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا، جاء الاستثناء، والتعبير بالضرب دلالة على استحكام الحجاب وضبط المرأة للباسها وضبط المرأة لوضعها أمام الرجال، هذا الذي. ولذلك يقول جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. المقصود يا أخت الفاضلة مهم جدا أن نفهم أن اللباس بالنسبة للمرأة لا يختلف، يجب على المرأة أن تستجيب لله وأن تستجيب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بحيث أنها تحتشم الاحتشام الكامل أمام الرجال الأجانب. أما مع زوجها فلتلبس ما تشاء، أما مع محارمها فلتلبس ما جرت العادة مع محارمها، أما مع النساء فتلبس ما جرت العادة مع النساء. بارك الله فيك يا أمة الله، وأعتذر منك لأن زدنا شوي على البرنامج، ولعل إن شاء الله في هذه النصيحة اللي قدمتها لك كفاية. أخوي أبو عمر من الأردن الله يرضى لي، ها طيب أبو عمر بارك الله فيك، إن شاء الله أعتذر منك والله، أنت تقول صاحب جالس إن شاء الله يتحملنا ونتشرف فيه غدا إن شاء الله يشاهدنا حتى نقدم له النصيحة. انتهى وقت البرنامج، موعدي غدا معكم بحول الله وقوة مع سؤال الأخ أبو عمر مع وصاحبه أيضا. السلام عليكم ورحمة الله.